الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بما سبق من آداب تتعلق بالسفر، ونواصل ذكر بقية الآداب المتعلقة بالسفر. ومن هذه الآداب الإكثار من الدعاء، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل وقت، والإكثار منه في السفر أمر آكد، لأن هذا الوقت هو من أوقات إجابة الدعاء، فدعوة المسافر مستجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه كثير من أهل العلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فيكثر المسافر من الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه وجميع المسلمين بخير الدنيا والآخرة، مع الالتزام بأدب الدعاء. وقد ذكرنا فيما مضى شيئا من هذه الآداب المتعلقة بالدعاء. أيضا من آداب السفر التعجيل بالعودة، فيرجع المسافر إلى بلده متى ما انقضت حاجته. فإن كان قد سافر لأجل غرض معين فإنه يسن له الرجوع إلى بلده بعد قضاء حاجته، لقوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. والمقصود بالنهمة أي الحاجة والغرض. أيضا من أداب السفر إحضار الهدايا للأهل، وقد كان هذا من هدي سلفنا الصالح، وفيه أيضا تلطف مع الأهل ومراعاة لخواطرهم وإدخال للسرور عليهم وتعويضهم عن الغياب الذي كان لأجل السفر. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر عدم طرق الأهل ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم بعودته سالفا، أو اتصل عليهم بالهاتف، أو أخبرهم بعودته بأي طريقة كانت. وأما مفاجأتهم ليلا بغير إعلام، خصوصا إذا كان غيابه قد طال، فهذا منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. وقد تظن المرأة أن زوجها يتخونها ويريد مفاجأتها، وقد يزعجهم بقرع الباب أو دق الجرس دون توقع، وقد تكون زوجته على غير استعداد لرجوعه، مهملة في نفسها فيرى منها ما يكره. لكن إذا سافر صباحا على أن يرجع ليلا وأهله يعلمون ذلك، فلا حرج عليه إن شاء الله. أيضا من الآداب إخبار الأهل برجوعه، سواء كان ذلك بخطاب أو رسالة أو عن طريق الهاتف، فيخبرهم أنه في الطريق وأنه عائد في يوم كذا في ساعة كذا، حتى يتخذوا الاستعدادات لاستقباله ويتأهبوا لذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم راجعون من سفر: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فهذا من الأدب العظيم الذي فيه يعني مراعاة وشعور الأهل، خصوصا أنها تنتظر عودة زوجها أو ينتظر الأهل عودته. يتصل بهذا الأدب أيضا استقبال المسافر عند عودته، خصوصا إذا كان سفره قد امتد أياما أو شهورا، فيخرج الأقارب ومعهم الصبيان لاستقباله إذا أمكنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وهذا أدب جميل قل من يعرفه فضلا عن من يفعله. أيضا من الآداب معانقة المسافر عند العودة، فقد كان أنس رضي الله عنه يحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا مما يظهر الفرح برجوعه من السفر، وأنهم مشتاقون لرؤيته، فيدخل البهجة والسرور على نفسه وعليهم كذلك. أيضا من الآداب البدء بالمسجد للصلاة، وهذه سنة من السنن المهجورة، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. أيضا كذلك من الأداب صنع الطعام، وخصوصا إذا سافر لمدة طويلة غاب فيها مدة ثم رجع، فإن استطاع أن يجمع الأهل والجيران على طعام فحسن، فإن ذلك يشيع جوا من البهجة والفرح والسرور بقدومه، كما أن فيه إظهار لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بعودته سالما. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه الصلاة والسلام من سفر إلى المدينة نحر جزورا أو بقرة. ولا شك أن هذا أن التأدب بمثل هذا الأدب الجميل له أثر عظيم على الأهل والجيران والأصدقاء، خصوصا إذا كان ذلك عن حسن نية ولم يكن القصد من ذلك البذخ أو التفاخر، وإنما القصد هو مشاركة الفرحة بكونه قد عاد من السفر. هذا ما يتيسر ذكره من آداب السفر وسننه، وقد ذكرنا عددا لا بأس به من هذه الآداب فيما مضى من الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.